عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك الذي يسلط الضوء على أهم الأخبار والقضايا الدولية والعربية. يسعد بصحبتكم معنا يوسف عبدين.
أهلا بكم مستمعينا، ومعنا أيضا هند الضوي. أهلا هند، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
اللبنانيون يتوجهون لصناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد.
بدء الاقتراع في أول انتخابات بلدية تشهدها تونس بعد الإطاحة بنظام بن علي.
البرلمان العراقي يتهم جهات سياسية بالسعي لتزوير الانتخابات البرلمانية.
والآن مستمعينا مع التفاصيل، والبداية من لبنان، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها الأحد أمام الناخبين للتصويت في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ 9 سنوات، وهي الفترة التي شهدت حالة من الشلل السياسي فضلا عن الحرب الدائرة في سوريا المجاورة.
ولأول مرة ينتخب اللبنانيون مرشحيهم وفق القانون النسبي مع الصوت التفضيلي على أساس اللوائح المكتملة أو غير المكتملة، مع حرية إعطاء الصوت التفضيلي لمرشح معين ضمن اللائحة الواحدة. وينضم إلينا مراسلتنا في بيروت زهراء الأمير. زهراء، ما هي الأجواء الانتخابية اليوم في لبنان؟
نعم، ومواكبة أمنية كثيفة انطلقت العملية الانتخابية في تمام الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت، وبدأ توافد الناخبين الذين بلغ عددهم حوالي 3,746,446 ناخبا منذ الصباح الباكر لممارسة حقهم في الاقتراع وسط أجواء هادئة وتدابير أمنية مشددة أمام مراكز الاقتراع وداخلها. ولأول مرة ينتخب اللبناني مرشحيهم وفق القانون النسبي مع الصوت التفضيلي على أساس اللوائح المكتملة أو غير المكتملة، مع حرية إعطاء الصوت التفضيلي لمرشح معين ضمن اللائحة الواحدة. ويبلغ عدد اللوائح الانتخابية المسجلة لدى وزارة الداخلية 77 لائحة تضم 917 مرشحا في كافة الدوائر الانتخابية 15. لكن لا يمكن وصف نسبة الاقتراع حتى الساعة بالمرتفعة، حتى ساعات الظهيرة في دائرة بيروت الثانية لم تتخطى النسبة حتى الآن 13%. وبحسب مصادر مواكبة للانتخابات النيابية، فإن نسبة الاقتراع في بيروت الثانية قد لا تتعدى 35% مع أقفال صناديق الاقتراع. وبالتالي تعتبر نسبة لا تصب لصالح لائحة تيار المستقبل التي يترأسها رئيس الحكومة الحالي سعد الدين الحريري، إذ يمكن لمرشحين آخرين من اللوائح الأخرى الوصول إلى الحاصل الانتخابي وبالتالي الفوز بأحد المقاعد. بالنسبة إلى نسب الاقتراع في بعبدة وصلت إلى 24% بحسب ماكينة حزب الله الانتخابية، في بعلبك وصلت إلى 16%، في صيدا 23%، في البترون 20%، في منطقة بشاري 18%، في بيروت الأولى 6%، في جبال 17%. هذا على الصعيد العام. أما على صعيد الأمن، يمكن القول إن العملية الانتخابية تسير بصورة هادئة إجمالا في مختلف الدوائر الانتخابية في كل المناطق اللبنانية، باستثناء هناك بعض الإشكالات الفردية التي وقعت بين محاذبين لا سيما في مدينة زحل في شرق لبنان، وعمل الجيش اللبناني على فضها بسرعة. ومن المتوقع أن تبدأ النتائج بظهور ابتداء من منتصف ليل الأحد الاثنين، على أن تعلن بشكل رسمي نهار الاثنين.
ونبقى في لبنان، حيث أعلنت المفوضية المسؤولة عن الانتخابات ارتفاعا في أعداد الناخبين للعام 2018، حيث بلغ حوالي 500,000 ناخب مقارنة بالعام 2009، إذ يبلغ عدد الناخبين لهذه الدورة الانتخابية 3,744,245 ناخبا، وذلك بحسب لوائح الشطب التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية.
وبلغ عدد اللوائح الانتخابية المسجلة لدى وزارة الداخلية 77 لائحة تضم 917 مرشحا في كافة الدوائر الانتخابية 2015. الزميلة نوران عطلة أجرت هذا اللقاء مع الكاتب والمحلل السياسي جوني منير حول انطباع الشارع اللبناني في أول انتخابات برلمانية في البلاد منذ 9 سنوات.
العملية ما تزال جارية، يعني العملية كعملية حتى الساعة لم تسجل شكاوى كبرى، هنالك بعض الأحداث الصغيرة التي حصلت وبعض الشكاوى الصغيرة التي ما تزال مقبولة حتى الساعة حتى اللحظة، لكن من حيث مسارها حتى الآن نستطيع أن نقول يعني أنها لا بأس بها، لكن اللافت حتى الآن أن المشاركة المسيحية لا تبدو قوية في بعض المناطق أو الدوائر، وهو ما يتجانس حتى الآن نقول مع الاختراع المنخفض للمغتربين أو لما حصل على مستوى المقيمين خارج لبنان، لكن من المبكر بعد الحسم بهذه المسألة بانتظار ما ستحمله ساعات بعد الظهر.
سعيد جان، يعني كيف تبدو الإجراءات الأمنية واللوجستية لتأمين العملية الانتخابية بلبنان؟
بالنسبة للإجراءات الأمنية أمام المراكز لم تسجل مسائل نافرة، هنالك حضور للقوى الأمنية لقوى الأمن الداخلي قد تكون يعني لا بأس بها في بعض الأماكن، هذا على صعيد من المناطق وال الدوائر الكبرى، على صعيد المناطق النائية لم يصدر شيء بعد حتى الساعة، لم تصدر هنالك شكاوى كبرى في هذا الإطار، لم نسمع بها.
كيف تبدو نسبة الإقبال من قبل الناخبين اللبنانيين؟
حتى الآن يعني حتى ساعات الظهيرة لا تبدو النسبة تبدو جيدة على المستويين الشيعي والسني حتى الآن، لكن على المستوى المسيحي في العديد من الدوائر لا تزال هذه المشاركة ضعيفة بعض الشيء، ربما هنالك كانت هنالك أجواء تقول بأن جزء من المسيحيين لن يقترعوا لأسباب تتعلق عدم رضاهم على كيفية إنشاء التحالفات أو ما حصل من تبدلات في المواقع السياسية أو حتى أيضا لعدم وجود خطاب سياسي مقنع في هذا الإطار، لكن من المبكر التكهن بذلك، ربما قد ترتفع النسبة بمستوى أكثر بكثير بعد الظهر، هذا عائد لما يمكن أن يحصل بعد الظهر.
سيد جوني، أخيرا يعني هل لديك أي توقعات بالنسبة للعمليات الانتخابية؟
توقعات يعني كلها كانت موجودة سابقا، بس هذه العلاقة واضح تحديدا بمستوى المشاركة، مثلا المشاركة الشيعية إذا ما وصلت نجحت ووصلت في بعض المناطق لنفترض مثلا في دائرة معلبك الهرمل إلى ما فوق 65%، فهذا يعني أنها قادرة على أن تكسب جميع المقاعد باستثناء مقعد واحد، أما إذا كانت أدى من ذلك المشاركة الشيعية تحدثنا فإن الخرق قد يكون بمقعدين، وبالتالي يعني هذه المسائل تتفاوت وليست ولا يمكن الحسم بمسألة معينة، لكن هنا لدي ملاحظة أن الضغط بدأ أن التنظيم الثنائي الشيعي على مستوى المشاركة كان أفضل من أفضل التحضيرات، حيث هنالك حافلات نقلت المواطنين الشيعة اللبنانيين الذين هم خارج الحدود وجرى استقدام الكثير منهم بهدف رفع المستوى التصويت وبالتالي بهدف يعني رفع الحاصل الانتخابي ما يمنع على أخصامهم من خرق لوائحه. حتى الآن تبدو مكيلات الثنائي الشيعي هي الأفضل وكأنها درست الوضع جيدا.
تحتفل سوريا ولبنان في 6 أيار كل عام بعيد الشهداء تخليدا لذكرى شهداء الدولتين الذين قضوا على أيدي السلطات العثمانية ممثلة بجمال باشا في نهاية الحرب العالمية الأولى. المزيد في سياق التقرير التالي.
تحتفل الجمهورية العربية السورية ودولة لبنان في 6 أيار كل عام بعيد الشهداء تخليدا لذكرى شهداء الدولتين الذين أعدمتهم السلطة العثمانية ممثلة بجمال باشا في نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1916 ميلاديا، وقد اختير هذا التاريخ ذكرى للشهداء نظرا لارتقاء أكبر عدد من الشهداء فيها، وتعطل الجهات العامة في كل من سوريا ولبنان هذا اليوم الذي قام فيه الاحتفالات وترفع الأعلام ويكرم ذوي الشهداء بالعطايا والهدايا امتنانا لتضحيات العظماء من أبناء شعبهم. وفي 6 أيار عام 2016 أقيم احتفال لعيد الشهداء في مدينة تدمر الأثرية التي عانت من الإرهاب والذي ذهب ضحيته عشرات الشهداء من المدنيين. وفي لبنان أطلق لقب ساحة الشهداء على الساحة التي أعدم فيها العثمانيون المناضلين العرب وأقاموا نصبا تذكاريا يخلد ذكرهم. ويقصد بالشهيد في مجتمعات العالم المختلفة من يضحي بنفسه من أجل قضية يؤمن بها، سواء دينية كالدفاع عن الدين أو وطنية سعيا لتحرير الوطن من الاحتلال، أو اجتماعية سعيا للقضاء على التمييز العنصري في هذا البلد أو ذاك. وهو كل شخص أراد من خلال شهادته أن يوقظ العالم من حوله بأن قضيته تستحق الحل، لأنها ليست قضيته وحده بل قضية مجتمع أو شريحة اجتماعية محددة. وإلى تونس، حيث انطلقت الأحد الانتخابات البلدية لأول مرة منذ 7 سنوات عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وسط منافسة وترقب شديدين في الأوساط السياسية.
ويشارك في الانتخابات نحو 2068 دائرة انتخابية بنسبة 95.12% من مجموع القوائم المدعى بالهيئة العليا للانتخابات. وللمزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام حول هذا الموضوع، ينضم إلينا هاتفيا من تونس الإعلامية أسيا العطروس. أسيا، بعد التحية، ما هي الأجواء في تونس الآن وأول يوم في الانتخابات البلدية؟
هو الموعد يوم واحد، يعني فتحت مكاتب الاقتراع من الساعة 8 وتستمر إلى الساعة 6 هذا المساء، ولكن المشهد روتيني طبيعي في أغلب، يعني حسب أغلب مراسلات الصحفيين داخل الجمهورية وفي العاصمة، الإقبال يعني غير كثيف حتى هذه الساعات الأولى الصباحية. تقريبا كبار السن المتقدمين في السن هم الذين سجلوا حضور، ولكن حضور غير كثيف. ربما نتأمل يعني قبل نهاية هذا اليوم وقبل غلق مكاتب الاقتراع أن يسجل الحضور بكثافة وأن يكون الشباب والنساء في مقدمة هذه الانتخابات، ولكن نعرف جيدا أن هناك أسباب كبيرة تدفع إلى العزوف. نعرف جيدا أن هناك مخاوف يعني من عدم إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع، ولكن هذا رهان كبير. هذه أول انتخابات بلدية في البلاد منذ 2011، يعني الناس هناك الكثير من الإحباطات نتيجة خيبة الأمل من الأداء السياسي والأحزاب السياسية والنخب الحاكمة. يعني كأن هناك الناس غير معنيين وغير مهتمين بالانتخابات على أساس أن النتائج ستكون معلومة سلفا وأن الصراع محسوم بين النداء والنهضة. وفي نهاية المطاف يعني لابد من أن ننتظر قبل أن نصدر أي أحكام. ما زلنا في منتصف النهار، يعني الساعات الأولى من هذا الموعد الانتخابي، استحقاق بلدي مهم، وربما علينا الانتظار حتى آخر اليوم حتى نتأكد كذا يعني من نسبة الإقبال، لأنه سيكون الرقم مهم جدا. قبل أسبوع كانت انتخابات العسكريين وحاملي السلاح، كانت نسبة يعني ضعيفة جدا، 12% من 36 ألف مسجلين في قائمة العسكريين. اليوم سيكون الرقم مهم جدا لعدة اعتبارات، أنه سيحدد المشهد السياسي القادم في البلاد، أنه ربما سيعيد ترتيب الخارطة السياسية. نعرف هذا الموعد سيكون حاسم بالنسبة لاستحقاقات انتخابية كبرى في 2019 وهي التشريعية والرئاسية.
إذن ما هي انطباعات الشارع التونسي عن هذه الانتخابات من حيث أهميتها والأهداف المرجوة منها؟
هناك انطباعات يعني مختلفة، هناك يعني من يهتم وهناك من لا يهتم أصلا. انتخابات تأتي قبل أيام تقريبا من شهر رمضان، وفي خضم يعني صراعات كثيرة في المشهد السياسي التونسي، وفي خضم يعني ارتفاع مهول في الأسعار، وفي خضم أزمة بين الحكومة وبين اتحاد الشغل، وفي خضم مخاوف وتساؤلات حول مسير هذه الحكومة وما إذا سيتم تحويل. يعني الشارع التونسي اليوم منقسم كثيرا بين من ينظر إلى هذه الانتخابات بكثير من اللامبولات، بين من لا يعيرها أي اهتمام، وبين من يعتبر أنها ربما تكون اختبار جديد يمكن أن يمنح فرصة لقائمات مستقلة أو ربما أحزاب تكون أهل الثقة وتكون قادرة على تغيير المشهد، خاصة في تنفيذ سياسة جديدة هي اللامركزية وسياسة يعني الانتخابات البلدية التي يعني هي الاختبار الأهم بالنسبة للديمقراطية وبالنسبة يعني للحكم المحلي وبالنسبة للبلديات والقضايا الكثيرة التي يعاني منها التونسي، سواء بما يتعلق بالبيئة، بالطرقات المهترئة، بكل ما يتعلق يعني بالمحيط وبالمؤسسات وبكل من يمكن أن يغير حياة التونسي نحو الأفضل. هي استحقاقات كبيرة الحقيقة. شاهدنا 3 أسابيع من الحملة الانتخابية، شاهدنا الكثير من الوعود، ربما تخمة من الوعود في بين المتنافسين، وكلنا يدرك أن هناك شح في الإمكانيات وفي المعارض الموارد، يعني في نهاية المطاف سيكون من الصعب تلبية كل هذه الوعود وتلبية يعني ما يتطلع إليه الناخب التونسي، وربما هذا هو أحد أسباب العزوف وأحد أسباب عدم الإقبال على هذه الانتخابات، أن التونسي مل هذه الوعود الزائفة في بلد معناتها بعد 7 سنوات على الثورة ما زالت معناتها البطالة في أعلى مستوياتها، ما زال الدينار التونسي يعني في انهيار لم يسبق له مثيل، حتى وإن كان يعني تحقق بعض النمو الاقتصادي، حتى وإن كان السياحة استعادت بعض الزخم، ولكن في نهاية المطاف ما زال الاحتقان الاجتماعي قائم.
ونتحول معكم إلى العراق، حيث حذرت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي من مخطط تقوم به جهات متنفذة لتعطيل أجهزة الاقتراع الإلكترونية قبيل إجراء الانتخابات، وأوضحت أن الهدف هو العودة إلى أجهزة العد والفرز اليدوي لأنها الطريق الوحيد لقيام تلك الجهات بالتزوير، وشددت على ضرورة التزام مفوضية الانتخابات بمسؤوليتها في الحفاظ على سلامة أجهزة الاقتراع. وللتفاصيل ينضم لنا من العراق الكاتب والمحلل السياسي خالد الناصر. سيد خالد، ما هي تلك الجهات برأيك؟
أولا اليوم الهاجس اللي يشغل كل الأوساط السياسية الرسمية وغير الرسمية هو قضية مدى إمكانية هذه الأجهزة من المحافظة على أصوات الناخبين والحد من عمليات التزوير. بالحقيقة أنا يعني مطلع ومتابع لهذا الموضوع مع اتصال مع كثيرين من المدربين والخبراء في الفوضية، قالوا أن هذا الجهاز لا يمكن أن تتم من خلاله عملية تزوير معينة بشرية، يعني بمعنى عملية تزوير بشرية، وبالتالي واجس أسمعها لدى الناس أيضا في الإعلام أنه هناك من يتوقع أنه في يوم الانتخاب ستعطل الأجهزة حتى يضطر لاستخدام التصويت اليدوي من بعد سهل عملية التصويت عملية التزوير من بعض الجهات. لا أعلم من هي الجهات التي تعنيها من الدفاع التي تسعى، لكن كل تقول اننا لا نرغب بالتزوير ونخشى من الطرف الثاني ان يزور. كل الاطراف بدون استثناء تتخوف من التزوير، فاذا كانت كل الاطراف تتخوف من التزوير فمن هو الذي سيزور؟ الحقيقه هذا جدل كل 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 انتخابات نشهده، لكن اعتقد هذه الانتخابات ستكون هي الاقل نسبه للتزوير او الخروقات عن الدورات او الانتخابات التي مضت.
ما هي الاجراءات التي اتخذتها العراق لحمايه الانتخابات من التلاعب اذا تاكدت هذه التحذيرات؟
لا بالتأكيد الحكومة العراقية لديها كل الإمكانيات، لديها إمكانيات الدولة كاملة في حماية الانتخابات، وهي المسؤولة أيضا أمام كل الشعب وأمام المجتمع الدولي والأممي في موضوع الانتخابات ونجاحها ونزاهتها. أنا شخصيا لو تسأليني أنا قد استبعد كثيرا أن تحدث مثل هكذا إجراءات في هذا الوقت بأن تعطل الأجهزة ويلجؤون للتصويت اليدوي، لأن هذا سيطعن بعمق في العملية الانتخابية والديمقراطية في العراق، وهذا ما لا ترغب به الحكومة بشكل عام أو الدولة، ولا يرغب به المجتمع الدولي ولا الجهات الداعمة والساندة للعراق. أعتقد أنه مستبعد جدا أن تحدث أمور، ربما يعطل جهاز جهازين، ربما بالمجمل لا يمكن من المستحيل أن تحدث مثل هكذا قضية في هذه الانتخابات.
شنت جماعة أنصار الله الحوثيين هجوما بالصواريخ على قوات تابعة للرئيس اليمني عبدربو منصور هادي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، بعد ساعات من إعلان قوات هادي المدعومة من التحالف سيطرتها على سلسلة جبال استراتيجية في المحافظة. التفاصيل في تقرير نوران عطالله.
لا زالت الأوضاع العسكرية في مدينة تعز جنوب غربي اليمن تراوح مكانها منذ أكثر من 3 سنوات، حيث أعلن مسلحو جماعة أنصار الله الحوثيون الجمعة هجوما بالصواريخ أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من قوات التحالف وأخرى تابعة للرئيس اليمني عبدربو منصور هادي. وذكر مصدر عسكري أن مسلحي أنصار الله استهدفوا بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية تجمعات لقوات التحالف وأخرى الرئيس هادي في مواقع بمحيط معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي في مديرية موزع. ووفقا للمصدر أسفر القصف عن مقتل وإصابة العشرات من قوات الرئيس هادي والتحالف العربي، كما أطلق مسلحو أنصار الله صاروخا على جرافة عسكرية للتحالف شمال شرقي معسكر خالد ما أدى إلى إعطابها. على جانب آخر، أعلنت قوات الرئيس اليمني عبدربو منصور هادي المدعومة من التحالف العربي تقدما ميدانيا خلال المعارك ضد مسلحي أنصار الله بمحافظة محافظة تعز. ومنذ 2015 والسعودية تقود تحالفاً عسكرياً ينفذ عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل أنصار الله الحوثيين في اليمن دعماً لقوات الرئيس اليمني هادي. ومن حين لآخر تعلن أنصار الله إطلاقها صواريخ باليستية باتجاه أهداف سعودية فضلاً عن قتل جنود سعوديين على المناطق الحدودية. ويذكر أن النزاع في اليمن أسفر عن مقتل أكثر من 10,000 مدني يمني وجرح مئات الآلاف، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.
انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس السبت اجتماعات ثلاثية لوزراء المياه والري المصري والإثيوبي والسوداني لبحث ملف سد النهضة بحضور اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
وانتهت مهلة 30 يوماً لكسر الجمود التي وضعها زعماء دول مفاوضات سد النهضة الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا للخروج بالمفاوضات من نفق عدم الاتفاق. واليوم يستكمل وزراء المياه والري بمصر وإثيوبيا والسودان خلال اجتماعاتهم بالعاصمة الإثيوبية بحضور 40 عضواً من أعضاء اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة ومشاركة المكتب الاستشاري الفرنسي. يستكملون مباحثاتهم لحسم النقاط الخلافية التي تعوق البدء في تنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة. وصرح وزير الموارد المائية والري المصري دكتور محمد عبد العاطي بأن مصر تأمل أن يتحول الشعور الطيب السائد بين الدول الثلاث إلى إجراءات عملية على الأرض من خلال توافقات واتفاقات. بينما أوضح وزير المياه والري الإثيوبي السلش بقلي أن المباحثات تمهد لعقد اجتماع آخر يضم وزراء الخارجية والري ومدير المخابرات في الدول الثلاث بأديس أبابا قريبا. الاجتماعات الفنية تضمنت 4 جلسات سرية مغلقة بأحد الفنادق بأديس أبابا برئاسة الوزراء الثلاث لمصر وإثيوبيا والسودان والوفود الرسمية، وذلك وسط توقعات بأن تستمر هذه المشاورات المغلقة يومين على التوالي لتمتد المباحثات إلى اليوم. وكانت الخلافات في ملف سد النهضة قد تم الإعلان عنها عقب انتهاء الاجتماع 17 للجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة والتي عقدت بالقاهرة على مدار يومين بحضور وزراء المياه من الدول الثلاث في نوفمبر 2017 الماضي، حيث أعلنت وزارة المياه والموارد والري المصرية عن وجود أزمة حقيقية تأجل تفجيرها في الملف منذ تقديم المكتب الفرنسي المنفذ للدراسات تقريره الاستهلالي في مارس الماضي والمتضمن مراحل تنفيذ الدراستين الفنيتين التي أوصى بها تقرير اللجنة الدولية في مايو 2013. والآن مستمعين إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
اللبنانيون يتوجهون لصناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد.
بدء الاقتراع في أول انتخابات بلدية تشهدها تونس بعد الإطاحة بنظام بن علي.
البرلمان العراقي يتهم جهات سياسية بالسعي لتزوير الانتخابات البرلمانية.
والآن مستمعينا إلى أهم أخبار المال والاقتصاد والنشرة الاقتصادية والزميلة نوران عطلة. إليك نوران.
شكرا يوسف وهند، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في الفقرة الاقتصادية من عالم سبوتنيك. نقل موقع أخبار وزارة النفط الإيرانية عن وزير النفط قوله الأحد إن طهران تفضل سعر خام معقول تحاشياً لعدم الاستقرار في السوق، وأضاف أن أسعار النفط المعقولة سوف تشجع المنتجين على مواصلة الإمداد وتمنع في نفس الوقت الأسواق العالمية من الوقوع في عدم الاستقرار، مشيراً إلى أن توترات مصطنعة هي السبب وراء الارتفاع الحالي في أسعار النفط الخام. قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن مصر سيكون عليها تعزيز إصلاحاتها المدعومة من الصندوق وتشجيع نمو القطاع الخاص بصورة أكبر إذا كانت تريد الاستفادة من موجة نمو عالمي قد تنتهي قريبا. وأشاد ديفيد ليبتون النائب الأول المدير العام للصندوق بالتقدم الذي حققته مصر، لكنه قال إن توسيع أجندة الإصلاح وتعزيزها ضروري للاستفادة من الأوضاع العالمية المواتية. قالت شركة أرامكو السعودية إنها أرست صفقات بقيمة تتجاوز 26 مليار ريال، أي ما يعادل 6.93 مليار دولار على 16 شركة محلية، ضمن توجه لتوسعة القاعدة الصناعية في المملكة وتصنيع حصة أكبر من المنتجات محليا. وأشارت الشركة إلى أن اتفاقات الشراء التي يصل أجلها إلى 10 سنوات والتي جرى توقيعها في الأول من مايو أيار ستركز على توريد أوعية الضغط من شركات محلية تعمل في قطاع الصناعات التحويلية بحسب وكالة رويترز. ارتفعت أمس السبت أسعار المحروقات بالسوق السوداء في عدة مدن سودانية بسبب نقص في الديزل والبنزين، ما أجبر المواطنين على الانتظار في صفوف لساعات خارج محطات الوقود. وارتفع سعر البنزين بالسوق السوداء بمعدل 5 أضعاف ليصل إلى 150 جنيها سودانيا مقارنة ب 27 جنيها السعر الرسمي في محطات الوقود بالعاصمة الخرطوم.
عودة مرة أخرى مستمعين إلى نوران وجولة في أهم الأخبار الرياضية، إليك نوران.
أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام في الفقرة الرياضية. تنتظر كرة القدم العالمية اليوم مباراتين من العيار الثقيل، واللقاء الأبرز هو كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن مباريات الدوري الإسباني، أما المباراة الثانية ستجمع تشيلسي مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، والتي يسعى من خلالها ليفربول إلى مواصلة المنافسة على المركز الثاني في البريمير ليج مع مانشستر يونايتد الإنجليزية. توجت التشيكية باترا كافيتوفا بطلة لدورة براغ الدولية في كرة التنس للمرة الأولى في مسيرتها، وذلك بفوزها في المباراة النهائية على رومانية ميخائيلا بوزرانوسكو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة لترفع رصيدها في الألقاب إلى 23. أعلن نادي مانشستر يونايتد عن إصابة مدربه السابق والأسطورية سير أليكس فيرغسون، والذي سبق وقاد الشياطين الحمر 26 عاماً أحرز معهم 16 لقباً بجلطة دماغية دخل على إثرها إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية.
والآن مستمعينا مع جولة من الأخبار الخفيفة في عالم سبوتنيك وسبوتنيك بريك.
انطلق أمس السبت صاروخ من طراز أطلس 5 متجها إلى المريخ من قاعدة جوية في ولاية كاليفورنيا، حاملا أول مسبار آلي صممته إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا لاستكشاف كوكب غير الأرض. وبمجرد استقراره على سطح الكوكب سيقضي المسبار إنسايت الذي يعمل بالطاقة الشمسية عامين، أي ما يساوي عاما واحدا على المريخ، بحثا عن معلومات تساعد على معرفة كيف تشكل المريخ بالإضافة إلى أصل الأرض وغيرها من الكواكب الصخرية.
أفادت دراسة جديدة أن إزالة هرمون الفوسفاتين تؤدي إلى عدم زيادة النسيج الدهني في الجسم، ويأمل العلماء أن ذلك سوف يساعد في مكافحة السمنة والاضطرابات الأيضية. لكن على الجانب الآخر يشير العلماء إلى أن مجرد إزالة الفوسفاتين من جسم الإنسان يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.
خلصت دراسة جديدة إلى أن بديلاً جينياً شائعاً ومرتبطاً بالصداع النصفي ربما انتشر لأنه ساعد الإنسان الأول على التكيف مع الطقس البارد في الأجواء الشمالية. وتوصل الباحثون إلى أن بديلاً جينياً مرتبطاً بهذا الجين أصبح شائعاً على نحو متزايد في التجمعات السكانية التي تعيش في أجواء الطقس البارد.
تعود السينما العربية هذا العام إلى مهرجان كان السينمائي لتكون حاضرة بقوة، فبعد الإعلان بداية هذا الأسبوع عن مشاركة أولى للسعودية بجناح يستعرض أهم المواهب والتطلعات السينمائية في المملكة، تم الإعلان عن القائمة الرسمية الكاملة للأفلام المشاركة في المهرجان، ومن بينها فيلمان عربيان. المزيد في التقرير التالي.
قبل يومين من افتتاح مهرجان كانا السينمائي والذي تنطلق فعالياته في 18 من مايو الجاري، يتطلع العرب للمنافسة العالمية في أكبر التجمعات السينمائية على مستوى العالم. وترشح هذا العام فيلمان عربيان، الأول يوم الدين للمخرج الشاب أبو بكر شوقي الذي استوحاه عن فيلم تسجيلي صوره داخل مستعمرة للجذام، ويحكي قصة رجل أصيب بالجذام في صغره وعاش مع زوجته المصابة بنفس الحالة في مستعمرة للجذام، وعندما تموت يقرر أن يذهب في رحلة للبحث عن أهله ويرافقه صبي يتيم عمره 9 سنوات.
مهم جدا أنه ندرك أن هناك سينما عربية فعلا جديرة بالتواجد في المهرجانات الكبرى.
الفيلم العربي الثاني جاء من لبنان بفيلم كفر نحوم للمخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويتحدث عن طفل يقرر مواجهة أفراد عائلته ورفع دعوى قضائية عليهم لأنهم تسببوا بمجيئه إلى عالم زاخر بالقسوة. تجري أحداث الفيلم في قرية شرق أوسطية لا يتم تحديدها، لكن ينطبق عليها الوضع السيء الذي تعيشه المنطقة.
كثير موضوع اجتماعي لازم يتضوى عليه، ومهرجان مثل مهرجان كان هو المطرح يلي ممكن يعطي صدى للفيلم.
واخترى مهرجان كان في نسخته 71 أفلاما لمخرجين من مختلف القارات، لا سيما آسيا وأوروبا وأمريكا. وتعد المشاركة العربية بفيلمين حدثا استثنائيا، ما يجعل الجمهور العربي يتطلع لحصد جائزة في المهرجان هذا العام بعد 43 عاما من فوز فيلم وقائع سنوات الجمرة للجزائري الأخضر حمينة.
والختام مع أهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
اللبنانيون يتوجهون لصناديق الاقتراع لاختيار لبرلمان جديد.
بدء الاقتراع في أول انتخابات بلدية تشهدها تونس بعد الإطاحة بنظام بن علي.
البرلمان العراقي يتهم جهات سياسية بالسعي لتزوير الانتخابات البرلمانية.
صندوق النقد يدعو مصر لتعزيز إصلاحاتها الاقتصادية لتستفيد من النمو العالمي.
التشيكية بيترا كافيتوفا تتوج بلقب بطولة براغ الدولية للتنس للمرة الأولى.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، كان معكم فيها يوسف عبدين
وهند الضوي. شكرا هند، وشكرا مستمعينا على طيب المتابعة، وإلى حلقة أخرى دمتم في أمان الله.